بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا اليوم متمم لباب فضل الوضوء، حيث يقول الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل إسباغ الوضوء على المكاره، وأن الله تعالى يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات، وأنه رباط. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: وهذا الحديث من أحسن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال. وهذا الحديث من أحسن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، حيث جمع هذا الحديث الفضائل التي تمحى بها الخطايا وترفع بها الدرجات، ولا شك أنها أمور عظيمة. قوله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. هذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وإرشادهم لكل خير. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وإنما ساق الحديث على سبيل الاستفهام، ألا أدلكم، من أجل أن ينتبه السامع لما يلقى إليه، لأن الأمر مهم. وقال ابن عبد البر: وفيه من العلم طرح المسألة على المتكلم، يعني طرح السؤال وابتداؤه بالفائدة وعرضها على من يرجو حفظها وحملها. فيه من العلم طرح المسألة على المتكلم، يعني هذه من فوائدها أنها تنبهه وترسخ فيه الفائدة، وابتداؤه بالفائدة وعرضها على من يرجو حفظها وحملها. قال النووي: قال القاضي عياض: محو الخطايا، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ قال عياض: محو الخطايا كناية عن غفرانها. قال: ويحتمل محوها من كتاب الحفظة، ويكون دليلا على غفرانها، لأن إذا مسحت، يعني إما محو الخطايا كناية عن غفرانها، أو أنها تمحى حقيقة، وإذا محيت غفرت. قال: ويكون دليلا على غفرانها، ورفع الدرجات إعلاء المنازل في الجنة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، أي إعلاء المنازل في الجنة. قوله: إسباغ الوضوء على المكاره. قال النووي: وإسباغ الوضوء تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. فإسباغ الوضوء أي إكماله بأن يأتي الإنسان بالسنة في وقت يكره فيه استعمال الماء، بأن يكون البرد شديدا والماء باردا، أو يكون الحر شديدا والماء حارا، فيمسح مسحا بسرعة، هذا خطأ. المطلوب منه أن يسبغ الوضوء في هذه الحالة. ولذلك جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. وقال عثيمين رحمه الله: إسباغ الوضوء على المكاره يعني أن الإنسان يتوضأ وضوءه على كره منه، إما لكونه في حمى ينفر من الماء فيتوضأ على كره، وإما أن يكون الجو باردا وليس عنده ما يسخن به الماء فيتوضأ على كره، وإما أن يكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول لمكان الوضوء فيتوضأ على كره. المهم أنه يتوضأ على كره ومشقة، لكن بدون ضرر. أما مع الضرر فلا يتوضأ بل يتيمم، هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يشق على نفسه ويذهب يتوضأ بالماء البارد لينال هذا الأجر، فهذا غير مشروع، لأن الله يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا واقفا في الشمس، قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يقف في الشمس، فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل. فالإنسان ليس مأمورا ولا مندوبا في أن يفعل ما يشق عليه ويضره، بل كلما سهلت عليه العبادة فهو أفضل. لكن إذا كان لابد من الأذى والكره فإنه يؤجر على ذلك لأنه بغير اختياره. فاستعمال الماء الدافئ عند وجوده في البرد أفضل من استعمال الماء الساخن الماء البارد، لأن هذا يسر. والنبي ما خير بين أمرين لاختاره أيسرهما ما لم يكن إثما. وقوله: وكثرة الخطى إلى المساجد. قال النووي: وكثرة الخطى تكون ببعد الدار وكثرة التكرار. كثرة الخطى تكون ببعد الدار وكثرة التكرار، وهذا فيه فضيلة المحافظة على صلاة الجماعة وأن الإنسان يمشي إليها. كثرة الخطى، جاء عند ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، وكثرة الخطى تحط الخطايا حطا. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: فيه دليل على أن الجماعة تكون في المسجد، كثرة الخطى إلى المساجد، فيه دليل على أن الجماعة يعني يمشى لها تكون في المساجد ولا تكون في البيت، وأن الإنسان إذا كثرت خطاه إلى المساجد يرفع الله له به الدرجات ويمحو عنه الخطايا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال: وهذه نعمة عظيمة، فإذا وصل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وكثرة الخطى معناه أن يأتي الإنسان للمسجد ولو من بعد، وليس المعنى يتقصد الطريق البعيد أو أن يقارب الخطى، هذا غير مشروع، بل يمشي على عادته ولا يتقصد البعد. يعني مثلا لو كان بينه وبين المسجد طريق قريب وآخر بعيد لا يترك القريب، لكن إذا كان بعيدا ولا بد أن يمشي إلى المسجد فإن كثرة الخطى إلى المساجد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وقوله وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال النووي في شرح مسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال القاضي أبو الوليد الباجي هذا في المشتركتين من الصلوات في الوقت، يعني وقتهما متصل مثل المغرب والعشاء والظهر والعصر، أما العشاء والفجر أو الفجر والظهر هذه ليست المشتركات، هي التي تجمع. قال أما غيرها فلم يكن من عمل الناس، يقول غيرها لم يكن انتظار من عمل الناس. ثم تعقبه النووي بقوله فيه نظر، والله أعلم. لماذا فيه نظر؟ لأن الحديث أطلق وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وقوله وانتظار الصلاة بعد الصلاة معناه ما ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني إذا صلى انتظر الصلاة الأخرى، هذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاء في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينادي يوم القيامة أين جيراني، فتقول الملائكة يا ربنا ومن ينبغي أن يجاورك، فيقول أين عمار المساجد. قوله فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، قال النووي أي الرباط المرغب فيه، وأصل الرباط الحبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. قيل ويحتمل أنه أفضل الرباط، فذلكم الرباط يعني فذلكم أفضل الرباط، كما قيل الجهاد جهاد النفس، ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن، أي أنه من أنواع الرباط. هذا آخر كلام القاضي وكله حسن، يعني هذه المعاني حسنة. وأما حكمة تكراره فذلكم الرباط، فذلكم الرباط في رواية عند مسلم 3 مرات، فقيل الاهتمام به وتعظيم شأنه، وقيل كرره صلى الله عليه وسلم على عادته في تكرار الكلام ليفهم عنه، والأول أظهر. لماذا كرره؟ للاهتمام به ولتعظيمه، هذا أولى في المعنى. وقال ابن عبد البر الرباط هنا ملازمة المسجد لانتظار الصلاة، الرباط هنا ملازمة المسجد لانتظار الصلاة، وذلك معروف في اللغة. قال صاحب كتاب العين الرباط ملازمة الثغور، قال والرباط مواظبة الصلاة أيضا. وقال عثيمين رحمه الله فذلكم الرباط يعني المرابطة على الخير، وهو داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم وقد سبق بطوله في باب الصبر. هذا الحديث فيه فضيلة الوضوء وأنه شطر الإيمان، ولا شك أنها فضيلة عظيمة. قال النووي هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. فأما الطهور فالمراد به الفعل، فهو مضموم الطاء على المختار وقول أكثرين، ويجوز فتحها. وأصل الشطر النصف، واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر. وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم هذا بالإجماع، يعني الآية فسرت بالصلاة بالإجماع، ولكن المراد هنا قيل المراد بالإيمان هنا الصلاة كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والطهارة شرط في صحة الصلاة، فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، وهذا القول أقرب الأقوال. من يقول هذا؟ النووي. يعني النووي رحمه الله رجح الطهور شطر الإيمان، الإيمان هنا بمعنى الصلاة، والطهور شطر أجرها، لأن الصلاة نصفها طهارة ونصفها أفعال مخصوصة. قال وقد سبق بطولي في باب الصبر، وتم شرحه هناك في أول الكتاب. قال وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات، يعني مما ورد في فضائل الوضوء حديث عمرو بن عبسة، وهو حديث طويل في أصول عظيمة، والشاهد منه كما تقدم قوله فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، أي حدثني عن أجر الوضوء وفضل الوضوء، فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. هذا فضل الوضوء وفضل عظيم ورد في هذا الحديث الذي هو من أصول الدين وقواعده لكثرة فوائده. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي نسخة ثم يقول، شو عندكم الكتاب؟ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث فيه فضل إسباغ الوضوء والدعاء الوارد بعده، وأنه سبب لدخول الجنة إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أي أتى بعمل عظيم يستحق أن تفتح له كل أبواب الجنة. قال القرطبي في المفهم وفي هذا الحديث ما يدل على أن الذكر بعد الوضوء فضيلة من فضائله، وعلى أن أبواب الجنة ثمانية لا غير. من أين أخذ هذا؟ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أي فتحت له كل أبواب الجنة، ففيه دلالة على أن أبواب الجنة ثمانية لا غير. وعلى أن داخل الجنة يخير من أي الأبواب شاء. وعلى أن داخل الجنة يخير في أي الأبواب شاء، لأن هذا أتى بالتوحيد، وهذه الشهادة العظيمة. فإذا خير في هذا الذكر فغيره من الخيرات عظيمة أيضا. وقال ابن حجر: إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له، وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد، ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه، والله أعلم. يعني من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ولكن قد يكرم الشخص فيدعى من الثمانية، وأيها أولى بالدخول؟ من كان يغلب عليه من عمله، لأن من كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. وقال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم فيبلغ أو يسبغ الوضوء هما بمعنى واحد، أي يتمه ويكمله، فيوصله مواضعه على الوجه المسنون، يعني يتوضأ على السنة كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. أما أحكام الحديث ففيه أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا متفق عليه، يعني هذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث، ما هو: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا. شو معنى مرفوعا؟ أي من قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال أصحابنا: وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا، والله أعلم. حديث النسائي الذي أشار له الإمام رحمه الله من رواية أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وهذا حديث سلسلة صحيحة 2333. هل يستحب أن يجمع هذه الأذكار؟ نعم نعم يستحب، لأنها مطلقة: من توضأ فقال. في الحديث الذي عندنا: ما من أحد يتوضأ فيقول. فهذه تقال بعد كل وضوء. باب فضل الأذان. باب فضل الأذان. الأذان في اللغة الإعلام، وأذن في الناس بالحج. وفي الشرع هو التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام بها. هو التعبد لله بذكر مخصوص. ويقال هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة بألفاظ مخصوصة، ولكن إضافة التعبد لله طيب، لأن الأذان عبادة. وأما حكمه، ما حكم الأذان؟ الراجح من أقوال العلماء أن الأذان فرض على الكفاية، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وعن أنس بن مالك، وهذا فيه الأمر والأصل في الأوامر الوجوب، وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. متفق عليه. وهذا فيه دلالة على أن الأذان من شعائر الإسلام، وأن البلد الذي يعلن فيه الأذان لا يقاتل، بلد إسلام. قال ابن قدامة، قال ابن المنذر: الأذان والإقامة واجبتان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مالك بن الحويرث وصحبه عليكم السلام، والأمر يقتضي الوجوب، وداوم عليه هو وخلفائه وأصحابه، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فكان فرضا كالجهاد، فعلى هذا إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين كسائر فروض الكفايات، وإن اتفقوا على تركه أثموا كلهم، ولأن بلالا كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام فيكتفي به، وإن اتفق أهل البلد على تركه قاتلهم الإمام عليه، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة فقتلوا عليه كصلاة العيدين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الاستهام الاقتراع، والتهجير التبكير إلى الصلاة. هذا الحديث فيه عظم فضل الأذان، وأن الناس لا يعلمون عظم ذلك. قوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في النداء، قال نوي النداء هو الأذان والصف الأول، ما هو؟ ها؟ قال القرطبي: والصف الأول اختلف فيه، قال: هل هو الذي يلي الإمام أو هو المبكر؟ والصحيح أن الذي يلي الإمام، والصحيح أنه الذي يلي الإمام، فإن كان بين الإمام وبين الناس حجب حائلة كما أحدث في مقاصير الجوامع، كما أحدث من مقاصير الجماعة مقصورة، يعني يصلي الإمام في الداخل مثلا معه شخص شخصين ثلاثة المؤذن، ثم خارج المقصورة، أين يحسب الصف الأول؟ قال: فإن كان بين الإمام وبين الناس حجب حائلة كما أحدث من مقاصير الجوامع فالصف الأول الذي يلي المقصورة. نرجع لكلام النووي، قال: النداء هو الأذان، والاستهام الاقتراع، ومعناه أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيله، ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة وجاءوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم ثم لم يسمح أو لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه. وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع فيها. قوله ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، قال النووي التهجير التبكير إلى الصلاة أي صلاة كانت. قال الهروي وغيره وخصه الخليل بالجمعة والصواب المشهور الأول. وقال التهجير أي التبكير إلى كل صلاة، هكذا فسروه أي الجماهير. قال القاضي وقال الحربي عن أبي زيد عن الفراء وغيره التهجير السير في الهاجرة، والصحيح أن التهجير التبكير. قوله ولو يعلمون ما في العتم والصبح لأتوهما ولو حبوا، قال أنه فيه الحث العظيم على حضور جماعة هذين الصلاتين أي صلاة العشاء والفجر، والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآخره. يعني العشاء تنغص أول نوم، لأن السلف كانوا ينتظرون العشاء حتى يرقدوا في مشقة عليهم، وتنغيص آخره يقوم للفجر ويقطع نومه في ألذ ما يكون. قال لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآخره، ولهذا كانت أثقل الصلاة على المنافقين. وفي هذا الحديث تسمية العشاء عتمه، وقد ثبت النهي عنه أي لا تغلبكم الأعراب على صلاة العشاء، فكانوا يسمونها نعم العتمة، يسمون العتمة. نهى النبي عن تسميته العتمة، ثم قال في هذا الحديث لو يعلمون ما في العتمة والصبح سماها عتمة مع نهيه عنها. قال وقد ثبت النهي عنه، وجوابه من وجهين، أحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز وأن ذلك النهي ليس للتحريم أي للتنزيه والكراهة، والثاني وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة، لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب، فلو قال لو يعلمون ما في العشاء والصبح لحملوها على المغرب ففسد المعنى وفات المطلوب، فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها، وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع عظمهما. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال ابن عبد البر وقال ابن عمر كنا إذا فقدنا الرجل في هاتين الصلاتين أسأنا به الظن العشاء والصبح. وقال شداد بن أوس من أحب أن يجعله الله من الذين يرفع الله بهم العذاب من أهل الأرض فليحافظ على هاتين الصلاتين في الجماعة صلاة العشاء وصلاة الصبح. قال والمعنى عندي في ذلك أنه من شهد هاتين الصلاتين في الجماعة فأحرى أن يواظب على غيرها، يعني من يحافظ على صلاة الفجر في المسجد لن تفوته الظهر والعشاء والمغرب. قال وفي ذلك تأكيد في شهود الجماعة وأعلام من علامات أهل الفسق والنفاق المواظبة على التخلف عنهما في الجماعة من غير عذر، والله أعلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل الأذان وفضل المؤذنين. المؤذنون أطول الناس عناقا، قال النووي عناقا بفتح همزة عناق جمع عنق، واختلف السلف والخلف في معناه، فقيل معنا أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى. قال أن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه، وهذا في الحقيقة التشوف لرحمة الله عام في الناس. وقيل معناه أكثر، وقيل معناه يقول يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق، أي المؤذنون لا ينالهم ذلك. وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العنق. وقيل معناه أكثر أتباعا، يعني ينادون فيجيبهم الناس. وقال ابن عرابي معناه أكثر الناس أعمالا. وقال عثيمين رحمه الله إذا بعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم ميزة ليست لغيرهم، وهي أنهم أطول الناس عناقا، فيعرفون بذلك تنويها لفضلهم وإظهارا لشرفهم، لأنهم يؤذنون ويعلنون بتكبير الله عز وجل وتوحيده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، يعلنونها في الأماكن العالية. المؤذن لما يؤذن يصعد في أعلى مكان في المنارة أو على ظهر المسجد، هكذا كان المؤذنون قبل الآلات الحديثة. قال يعلنونها من الأماكن عالية، ولهذا كان جزاؤهم من جنس العمل أن تعلو رؤوسهم وأن تعلو وجوههم، وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة. وهذا أقرب، هذه فضيلة وشرف لأهل الأذان. قال وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون مؤذنا حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه، فإنه ينبغي أن يبادر لذلك، ولكن يبادر إذا كان صيتا صوته جميلا. وقال القرطبي وقد احتج بهذا الحديث أو وقد احتج بهذا الحديث من رأى أن فضيلة الأذان أكثر من فضيلة الإمامة. قال واعتذر عن كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن، لأن الإمامة وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، والأذان لم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن الخلفاء. طيب أنتم تقولون أن الأذان أكثر أجرا من الإمامة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤم ولم يكن يؤذن. قالوا اعتذر عن كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لما يشتمل عليه الأذان من الشهادة بالرسالة. نعم، وهو صاحب الرسالة. وقيل إنما ترك الأذان لما فيه من الحي على، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، وهي أمر، فكان لا يسع أحدا ممن سمعه التأخر وإن كان له حاجة وضرورة. يعني إذا كان الذي يقول حي على الصلاة هو النبي عليه الصلاة والسلام وهي أمر، لم يجز لأحد يتخلف ولو كان في ضرورة وعذر، لأن الأمر الأصل فيه الوجوب، فلو قال هو أذن لأحرج أمته. وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم كان في شغل عنه بأمور المسلمين، وهذا هو الصحيح، وقد صرح بذلك عمر فقال لولا الخليفة أي الخلافة لأذنت. وهذه مسألة خلافية. قال النووي واختلف أصحابنا هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة. على أوجه، أصحها الأذان أفضل، وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم، وقول أكثر أصحابنا، والثاني الإمام أفضل وهو نص الشافعي أيضا، والثالث هما سواء، والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان، قاله أبو علي الطبري وأبو القاسم ابن كج والمسعودي والقاضي حسين من أصحابنا. أما جمع الرجل بين الإمامة والأذان فإن جماعة من أصحابنا يستحب أن لا يفعله، وقال بعضهم يكره، وقال محققوهم وأكثرهم إنه لا بأس به بل يستحب، وهذا أصح والله أعلم. وقال الشيخ عثيمين رحمه الله: واختلف العلماء أيه أفضل، الأذان أم الإمامة؟ والصحيح أن الأفضل الأذان لورود الأحاديث الدالة على فضله. ولكن إذا قال قائل: الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومعلوم أن الأقرأ أفضل، فقرنها به يدل على أفضليتها، فنجيب عليه بأننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة، بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل، ولكننا نقول إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله وتنبيه الناس على سبيل العموم، فالمؤذن إمام لكل من سمعه، حيث يقتدى به في دخول وقت الصلاة وإمساك الصائم وإفطاره، ولأن الأذان أشق من الإمامة غالبا، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون لأنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم، لأن الإمام يتعلق به جميع الناس، فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين، ولا سيما في الزمن السابق حيث لا ساعات ولا أدلة سهلة. وقال ابن عبد البر: وفي فضائل الأذان آثار كثيرة قد جمعها جماعة. وقالت عائشة رضي الله عنها: نزلت هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله في المؤذنين. قال: وروى بيان وإسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال: قال عمر: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. وقال سعد بن أبي وقاص: لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أن أحج أو أعتمر. وقال ابن مسعود: لو كنت مؤذنا لم أبالي ألا أحج أو أعتمر. وقال عمر لبعض أهل الكوفة: من مؤذنوكم؟ فقالوا: عبيدنا وموالينا. فقال: إن ذلك لنقص بكم. وقال عمر لرجل: ما عمله؟ قال: الأذان. قال: نعم العمل، يشهد لك كل رطب ويابس يسمعك. وعن أبي هريرة مثله، وعن زاذان أنه قال: لو يعلم الناس ما في الأذان لاضطربوا عليه بالسيوف. نقف عند هذا ونكمل بقية الفضائل وبعض من أحكام الأذان في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، وجزاكم الله خيرا.